أستغفر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. وأسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى منه وكرمه أن يتقبل منا ومنكم جميع أعمالنا، وأن يتقبل منا الصيام والصلاة والدعاء، إنه جواد كريم. كما أسأله سبحانه وتعالى أجعلنا وإياكم من وافق ووفق لقيام ليلة القدر. تقدم معنا إشارة إلى مسائل في كتاب الصيام، وتقدم الإشارة أن هناك بعض المسائل التي تحتاج أيضا إلى زيادة بيان، ولعل يتيسر التعرض لبعضها في هذه الجلسات بإذن الله سبحانه وتعالى. في كلام مصنف رحمه الله في أول كتاب الصيام يقول: وإن رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم. وهذا تقدم الخلاف فيه، وأهل العلم رحمة الله عليهم بسطوا الخلاف في هذه المسألة وبينوا راجح من ذلك. وأيضا أهل العلم في هذا الزمان لهم بحوث في هذا، وقع خلاف في مسألة اتفاق وتوحيد الرؤية، والذي جرى عليه أكثرهم أنه لا يضر ولله الحمد الاختلاف في الرؤية إذا كانوا متفقين متوحدين في توحيدهم وعقيدتهم. والاختلاف هو اختلاف الرؤية منذ عهده عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا، وقد وقع هذا في عهد الصحابة رضي الله عنهم، وكانوا يعني مؤتلفين متفقين ولله الحمد. بل وقع هذا في القصة المشهورة في صحيح مسلم في قصة كريب لما ذهب من المدينة إلى الشام، وفيه أن ابن عباس رضي الله عنه قال له: متى رأيتم الهلال؟ قال: رأيناه ليلة الجمعة. قال: رأيت أنت؟ قال: نعم، ورآه معاوية ورآه الناس. قال: فإننا لم نره إلا ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نراه أو نكمل العدة. فقلت له: ألا تكتفي برؤية معاوية؟ قال رضي الله عنه: هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبوب عليه أهل العلم كصاحب المنتقى أو كثير من أهل كصاحب المنتقى في الأحكام أن لكل بلد رؤيتهم، أو باب أن لكل بلد رؤيتهم، وأن المطالع تختلف باتفاق أهل النظر والحساب، وكذلك باتفاق العلماء في هذا، وأنها تختلف المطالع، وأن المعول عليه هو اختلاف المطالع، وأنه إذا اختلف المطالع فعند ذلك لكل أهل مطلع رؤيتهم، فمن وافقهم في هذا المطلع يكون موافقا لهم في الرؤية. واستثنى أهل العلم أهل البلد الواحد، فإن رؤيتهم تكون واحدة ولو اختلفت المطالع، تغليبا لاجتماع الكلمة، لأن هذا يفضي إلى الاختلاف، خاصة مع كثرة البلاد ويعني تعدد الولاد في بلاد المسلمين. فلهذا قد لا يعني يكون اختلاف، قد يكون اختلافهم في باب الرؤية له أثر على الاجتماع. فلهذا إذا كانت الدولة واحدة والبلد واحد واختلف طالع، فأهل العلم في هذا الزمن يرون أن الرؤية تكون لأهل البلد الواحد ولو اختلفت المطالع من بلد إلى بلد. ومع أن القول باختلاف المطالع قول الشافعي رحمه الله، وكثير من أهل العلم يرى أنه لا بد أن تكون الرؤية واحدة إذا رآه البلد عما ولزم جميع الناس رؤية، كما تقدم الإشارة إلى هذا. لكن الإشارة إلى مسألة أخرى، وهي مسألة رؤية هلال ذي الحجة ووقوف عرفة وعيد الأضحى، هل حكمه حكم رؤية هلال رمضان؟ أظهر والله أعلم أن المعنى واحد والحكم واحد، وكذلك والحكمة والحكم واحد في هذا الباب، والنبي عليه الصلاة والسلام قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته من غم عليكم فاقدروا له، وهكذا قال العلم يكون الحكم في جميع الأشهر، وهكذا يجري في سائر الأحكام الأخرى المتعلقة بباب الرؤية وما أشبه ذلك مما يبنى عليه من المسائل. فلهذا هذا الباب في باب رؤية الهلال يجري حكمه حتى في هلال ذي الحجة، فلو ثبت هلال ذي الحجة مثلا في هذه البلاد، وثبت يوم عرفة في هذا اليوم، واليوم العاشر هو يوم عيد الأضحى، فإنه يكون لأهل هذا البلد وكذلك للحجاج، للحجاج حكمهم حكم هذا البلد لأنهم حجاج ويكونون في حكم الحج وحكم العيد حكم بلد لأنهم هم من أهل عرفة في هذا اليوم، وكذلك شهدوا هذا اليوم يوم الأضحى. أما سائر بلاد أخرى فإن حكمهم في يوم عرفة وكذلك في يوم الأضحى حكم رؤيتهم، حكم رؤيتهم. هذا هو الأظهر والله أعلم. ولا يضر في هذا أن يكون مثلا هذا اليوم يوم عرفة وبعد الغد ومن الغد هو يوم الأضحى، وفي بلده والبلاد الأخرى يكون عيد الأضحى مثلا قد يكون موافقا ليوم عرفة في هذا البلد وقد يكون موافقا ليوم الأضحى في هذا البلد في المملكة مثلا، بحسب الرؤية، بحسب الرؤية. فهذا هو الصحيح في هذه المسألة، اختلاف المطالع مطلقا، اختلاف المطالع مطلقا، وتبقى الأحكام على بابها، تبقى الأحكام على بابها. ولا يقال إنه يعلق حكم الرؤية في يوم عرفة خصوصا بأهل عرفة وأهل مكة، وأن الناس كلهم في هذا اليوم، في هذا اليوم يكون اليوم يوم عرفة، يكون اليوم يوم عرفة فيصومون من باب التطوع، ومن الغد هو يوم الأضحى، وما هو قد رؤي عندهم مثلا متأخرا بعدهم بيوم، يكون متأخرا بعدهم بيوم، يعني لم يكن يوم عرفة الذي في المملكة ويوافق يوم عرفة في المملكة هو يوم عرفة في ذلك اليوم، بل يوم عرفة مثلا في ذلك البلد هو يوم العاشر، هو يوم العاشر، هو يوم العاشر الذي هو يوم عيد أضحى لأهل عرفة، لأهل عرفة. فهذا هو الصحيح لعموم الأدلة في هذا الباب كما تقدم، مع أنه وقع خلاف في هذه المسألة، لكن عدم القول به يورث شيئا من الخلاف والنزاع في هذا الباب حين يرى الهلال عندهم مثلا متقدما أو متأخرا، فيكون يوم عرفة مثلا بحسب الرؤية إذا تقدمت الرؤية مثلا يوافق يوم التروية، أو إذا تأخرت رؤية الهلال يكون يوم عرفة يوافق يوم النحر، فكيف يصومون يوم النحر عندهم وهو يوم النحر لأنه يوم عرفة لأهل مكة، بل إنهم يصومون اليوم الذي يوافق اليوم عندهم، وإن كان يوافق عيد الأضحى في يوم في عند أهل مكة أو يوافق يوم التروية. هذا هو الأظهر والله أعلم، وهو المتفق مع الأخبار الدالة في أن العبرة بالرؤية، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأقدروا له، وهذا يجري حكمه في جميع الشهور. نعم، هذه مسألة. ومسألة أخرى أيضا ما تتعلق بفطر المسافر، يقول المصنف رحمه الله: ولمسافر يقصر، ويسن لمريض يضره، ولمسافر يقصر. المسافر معلوم أنه له أن يفطر وله أن يصوم، وأن الأفضل في حقه هو الأيسر، كما تقدم أنه هو القول الوسط من الأقوال الثلاثة في هذه المسألة، وأن أفضلهما أي الفطر والصوم أن أفضلهما أيسرهما وهو قول إسحاق بن راهوية رحمه الله، وقبله عمر بن عبد العزيز، وبعدهما أبو بكر محمد بن إبراهيم ابن المنذر الإمام الحافظ الكبير المحدث رحمه الله المتوفى سنة 1300 للهجرة. فهذا هو الصحيح في هذه المسألة، وهو الذي يتفق مع الأخبار في هذا الباب. قالوا المسافر يقصد، لكن هنا مسألة تتعلق بمن أراد السفر، من أراد السفر هل له أن يفطر قبل خروجه من البلد؟ هذه مسألة وقع فيها كلام أهل العلم، والذي عليه جماهير العلماء وعامة أهل العلم أنه لا يقصر حتى يخرج من البلد، أنه لا يقصر حتى يخرج من البلد. وجاء في حديث أنس، وهذا جاء في حديث أنس رضي الله عنه، في حديث أنس عند الترمذي من رواية عبد الله بن جعفر السعدي عن زيد بن أسلم عن محمد بن المنكدر عن محمد بن كعب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه تهيأ للسفر ثم قرب له غداؤه ثم أفطر، فقلت له سنة، فقال سنة ثم ركب، فقال سنة ثم ركب. وهذا الحديث رواه الترمذي برواية عبد الله بن جعفر السعدي والد علي المديني وهو ضعيف. وهذا الخبر أيضا رواه الترمذي من طريق آخر رواية محمد بن جعفر بن أبي كثير عن زيد بن أسلم، عن زيد بن أسلم بهذا الإسناد، عن محمد بن المنكدر عن محمد بن كعب عن أنس رضي الله عنه. وهذا إسناد جيد، هذا إسناد جيد. وحديث هناك حديث آخر رواه أحمد وأبو داود من رواية عبيد بن جبر القبطي وهو مولى أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه ورحمه، أنه رضي الله عنه كان يريد السفر فدفع ثم قرب له غداؤه فأكل، فقلت له ألست ترى البيوت؟ فقال أترغب عن سنة محمد صلى الله عليه وسلم؟ فبين أنه سنة. وهذا الحديث أيضا إسناده لا بأس به عبيد بن جبر، هذا وثقه جمعه يعقوب بن سفيان وغيره، بل قال بعض العلماء إنه يظهر من ترجمته أنه أدرك حياة النبي عليه الصلاة والسلام، فقد يكون له صحبة. فهذا الحديث حديث أبي بصر رضي الله عنه ليس فيه دلالة، لأنه قال ألست ترى البيوت، ألست ترى البيوت، ورؤية البيوت لا يمنع من أكل المسافر ولا من شربه، لأنه مسافر، لأنه قد يرى البيوت من مسافة قريبة وقد يراها من مسافة بعيدة، لأن العبرة هو الضرب في الأرض، كما قال سبحانه وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فمن ضرب في الأرض وسار فيها فإنه يجوز له القصر والفطر، وهذا محل اتفاق من أهل العلم إذا كان مسافرا، ولو لم يكن بينه وبين حلته أو حارته أو دير بلده الذي سافر منه إلا مسافة يسيرة ما دام قد خرج عن البلد، خرج عن البلد لأنه حصل الضرب في الأرض. إنما الكلام في حديث أنس، ولهذا قال به بعض أهل العلم وهو قول إسحاق بن راهوية رحمه الله كما حكاه عنه الترمذي رحمه الله، قال به جمع من أهل العلم، وكذلك قال به بعض العلماء في هذا الزمان، في هذا الزمان. وهذه المسألة عامة أهل العلم وجماهير أهل العلم على الأمر المحكم في قوله سبحانه وتعالى وإذا ضربتم في الأرض، ومن أهل العلم من قال إن هذا خاص يعني بالسفر بالقصر في السفر، وهذا يدل على أن من أراد الفطر إذا أراد السفر ونواه وجزم به فإن له ذلك، وهذا دون القصر في الصلاة، ويجوز أن بعضهم أجراه في قصر الصلاة فالله أعلم، لكن الحديث وارد في السفر، الحديث وارد في السفر، فهذه المسألة محتملة، هذه المسألة محتملة، وحديث أنس دلالة في قوله سنة، هل يقال إنه سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الوجه، أو يحتمل حديث أنس وجه آخر، حديث وجه آخر، وأنه لما أراد السفر يعني أفطر رضي الله عنه، أفطر رضي الله عنه بنيته. المحكم في هذه المسألة هو قول جماهير أهل العلم لإحكام الآية، وأن حكم رخص السفر حكم واحد، ودلالة الحديث محتملة، وهذه المسألة مما يعني تحتاج إلى مزيد من كلام أهل العلم فيها، ولكن الذي عليه جماهير العلماء أنه لا يترخص برخصة السفر المتعلقة بالفطر حتى يتحقق في حق السفر، لأن اليقين هو وجوب الصوم عليه، والمحفوظ من سنته عليه الصلاة والسلام أنه لم يكن يفطر إلا في ضربه في الأرض وفي سفره، ولم ينقل إلا هذا الخبر المحتمل، هذا الخبر المحتمل، ويحتمل والله أعلم أن يحمل حديث أنس على حديث أبي بصرة الغفاري، لأن أنس رضي الله عنه أحيانا كان يسكن في بعض يعني في بعض ما يكون قريبا من البلد، يكون قريبا من البلد من ريف أو نحو ذلك، أو مكان فيه بستان، فقد يكون المكان الذي هو فيه هو بارز عن مكانه، فيكون حكم من ضرب في الأرض بخلاف من كان في قرية أو مدينة، فإنه لا يكون مسافرا حتى يخرج منها، والله أعلم. ثم ذكر المصنف رحمه الله أيضا مسألة أخرى تقدمت الإشارة إليها، نعم، أو مسألة أخرى في درس في مسألة الصلاة في المساجد الثلاثة والاعتكاف في المساجد الثلاثة لارتباطها بدرس الأمس، ونسيت أن ننبه عليها، وهي مسألة المساجد الثلاثة. والمصنف رحمه الله أيضا ذكر كما تقدم في كلامه رحمه الله، يقول رحمه الله: ومن نذره أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة وأفضلها الحرام فمسجد المدينة فالأقصى. من المسائل في هذا الباب أن بعض أهل العلم، أو يروى عن بعض أهل العلم، أنه لا يصح الاعتكاف إلا في مسجد من هذه المساجد الثلاثة، لا يصح الاعتكاف إلا في مسجد من هذه المساجد الثلاثة: مسجد الحرام، المسجد الأقصى، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يروى عن حذيفة رضي الله عنه، وأنه قال: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. وهذا قول ضعيف، قول محجور عند أهل العلم، والصواب أن الاعتكاف مشروع في جميع المساجد، لقوله سبحانه وتعالى: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، وأن الاعتكاف مشروع لعموم المسلمين في كل بلد في مساجد البلد، وأنه عام لكل الناس، وأن الاعتكاف ليس خاصا بمن كان عند المسجد هذه المساجد، أو من أراد الاعتكاف فإنه يشد الرحلة إليها ونحو ذلك، فهو عبادة من العبادات التي تؤدى في كل مكان. لكن ورد حديث في هذا الباب رواه سعيد بن منصور، ورواه عبد الرزاق، ورواه أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله، من رواية أبي وائل شقيق ابن سلمة، أن حذيفة رضي الله عنه قال لعبد الله بن مسعود: ألا ترى قوما ألا ترى قوما عكوفا بين دارك ودار الأشعري لا تغير عليهم، وقد علمت أنه لا اعتكاف إلا في المسجد الحرام أو في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام أو في المسجد الأقصى. فقال عبد الله بن مسعود: لعلهم أصابوا وأخطأت وحفظوا ونسيت. وهذا الحديث قد اختلف، أو هذا الأثر قد اختلف فيه رفعا ووقفا، رفعا ووقفا. فرواه سعيد بن منصور، ورواه أيضا أبو بكر الإسماعيلي مرفوعا، ورواه عبد الرزاق موقوفا على حذيفة رضي الله عنه، وهذا هو الصواب. فإن الحديث رواه سفيان بن عيينة عن جامع بن أبي راشد عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن حذيفة رضي الله عنه، وأن المحفوظ عن سفيان بن عيينة من رواية خصوص أصحابه وكبار الحفاظ من أصحابه أنهم رووا هذا الخبر موقوفا على حذيفة رضي الله عنه، وأخرجه الإسماعيلي رحمه الله وسعيد المنصور وجماعة عن حذيفة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، فذكرها. الصواب أن هذا الحديث موقوف على حذيفة رضي الله عنه، وأن الذين رفعوه وقع لهم وهم، وبعضهم وقع له تردد ممن لم يكن في الحفظ والإتقان مبرزا. ورواه الحفاظ عن سفيان عيينة، ومن رواه عبد الرزاق رحمه الله موقوفا، وهو الصواب، وهو الموافق أيضا لعموم الأدلة في هذا الباب، وأن الاعتكاف في كل مكان من كل مسجد. ولهذا قال عبد الله مسعود: لعلهم أصابوا وأخطأت وحفظوا ونسيت، مع أنه قد جاء عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: لا اعتكاف إلا في مسجد يجمع فيه. وإن كان إسناده ضعيفا لكنه يشهد من حيث الجملة لقول جماهير العلماء في هذا الباب، وأن هذا هو المحفوظ في هذا الباب، وأن هذا هو الذي تدل عليه عموم الأدلة، من جهة أن الاعتكاف في هذه المساجد الثلاثة وفي غيرها. وفي حكم المسجد حكم ساحاته الداخلة معه، ساحات المسجد الداخلة معه حكم المسجد المحاطة بالمسجد التي يشملها المسجد عموما. في جميع المساجد كان كله يدخل في مسمى المسجد، وأن من كان فيه فإنه لا يخرج عن وصف المعتكف إلا أن يخرج إلى باحة أو رحبة ليست، وإن كانت في ظاهر المسجد وليست محاطة بسور مع المسجد فإنها لا تأخذ على الصحيح حكم المسجد. ومن ذلك قال العلماء: المنارة إذا كانت منعزلة منفصلة عن المسجد فإنها لا تأخذ حكم المسجد، لكن استثنى بعض أهل العلم، خاصة قديم لما كان يؤذن في المنارة استثنى بعض أهل العلم خروج المؤذن لأن خروجه للحاجة، وهذا دال عليه ما تقدم من إشارة في خروج المعتكف لحاجة من الحاجات. هذه جملة من المسائل، ولعل إن شاء الله يأتي إشارة إلى بعض المسائل في هذا الباب. وأشير إلى سؤال أحد إخواننا عن مسألة، وهي قوله أو إن والدي أخرج الزكاة عني وعن زوجي وكذلك وعن إخواني وأخواتي، أخرج يعني عن بناته وعن أولاده وعن أولادهم دون إذنهم، وأنه أخرجها عنهم فهل يجزئ؟ أقول هذا له صورتان، الصورة الأولى أو بل له ثلاث صور، هل له ثلاث صور؟ إذا كان مثلا هذا الرجل معتاد الإخراج عنه وعن أولاده، وهم قد وكلوه في هذا ورضوا بذلك وجرى على هذا الشيء ولم يغيروا عليه، فهذا لا بأس. الصورة الثانية إذا كان أخرج عنهم بعد إذنهم، لم يكن يخرج عنهم لكنه استأذنهم وقال أنا سوف أخرج عن ولده الذي ليس معه، بنته التي ليست معه مثلا، هم مستقلون عنه، ففي هذه الحالة لا بد أن يخبرهم وأن يستأذنهم بهذا الشيء، فإذا أذنوا له فلا بأس بذلك، لأن هذه زكاة والزكاة لا بد لها من النية والأعمال بالنيات. فإذا أخرجها بغير إذنهم وغير علمهم ثم بعد إخراجها استأذنهم في ذلك فإنه لا تجزئ عنهم، إلا إذا كانت الزكاة التي لم يخرج التي أعطاها هو أعطاها وكيلا له، أعطاها وكيلا له وليس وكيلا له، فإنه في هذه الحالة إذا كانت لم تصل للفقير فاستأذن إذنا مجددا بعد ذلك قبل أن تصل إلى الفقير، وإن وصلت إلى وكيله فلا بأس أن يأخذ منهم إذنا مجددا لأنها لا زالت في ضمانه، لا زالت في ضمانه، كما لو أعطاها مثلا وكيلا له أو أعطاها الجمعية التي هي وكيل له أو هي وكيل له وكيل للفقير لكنها لم يدخل وقت إخراجها، في هذه الحال لأنها قبل وقت إخراجها لا تجزئ. في هذه الحالة إذا استأذن إذنا مجددا ولا زالت في مضمونة عليه أو عند وكيله أو عنده، فإنه في هذه الحال لا بأس أن يأخذ إذنا مجددا لأن الزكاة لا زالت في هذه. أما إذا كانت الزكاة قد وصلت إلى الفقير أو وصلت إلى وكيل الفقير في وقت إخراجها، في هذه الحالة لا بد من إذن من عليه الزكاة من ولد أو بنت، من ابن أو بنت ممن كان زكاته عليه، فإن لم يأذن فالصحيح أنه لا تجزئ، وهذا قول عامة أهل العلم، إلا في قول ضعيف يروى عن الأوزاعي رحمه الله أن الزكاة لا يشترط لها الإذن، وأنه يعني لو أخرجها بغير إذنه فإنه يجزئه بذلك لا يشترط، لكن هذا قول ضعيف. الزكاة عبادة، ومن أهل العلم من أجرى أيضا الخلاف في مسألة الزكاة وأجراها على تصرف الفضولي، فقالوا لو أخرج زكاة غيره بغير إذنه ثم أخبره بذلك فأجازها المخرج عنه قالوا تجزئ، وأجراها مجرى تصرف الفضولي، على حديث عروة بن الجعد البارق لما أخذ من النبي صلى الله عليه وسلم دينارا فاشترى به شاة فاشترى به شاتين ثم باع إحداهما بدينار ثم جاء بدينار وشاة، فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام فكان باع التراب لربح فيه رضي الله عنه. فهذا والصواب فيه الصحيح في هذا أن هذا التصرف يكون في العقود، في مثل هذه العقود وأشباهها وأمثالها التي هي محض حق تام للعبد. أما الزكاة التي فيها حق متعلق بحق غيره وحق الله فيها ظاهر، وإن كان حق الله سبحانه وتعالى في كل شيء من تصرفات العبد، لكن فيما يتعلق بالزكاة وأنها لغيره ممن هو مستحق لها لا شك فيها، شوب العبادة فيها ظاهر، ولهذه النية فيها متمكنة، فلا تجزئ إلا بنية. هذا هو الصواب، وإلحاقها بتصرف الفضول فيه نظر كما تقدم. مع أن بعض أهل العلم كابن حزم وجماعة، وهذه مسألة أخرى وإن كانت يعني مرتبطة بهذا السؤال، يعني لها ارتباط لكن مسألة تتعلق مسألة النية، مسألة النية ومسألة وجوب الزكاة. أصل الزكاة تجب على الإنسان بنفسه، وأن الزكاة إما أن تكون زكاة للمال، وإما أن تكون زكاة للبدن. وزكاة الفطر قد تكون أبلغ من زكاة المال، لأن زكاة المال إذا كان يشترط فيها النية فزكاة الفطر من باب أولى، لأن زكاة الفطر متعلقة بالبدن. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث عباس أنه عرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين. طعمة للمساكين طهرة للصائم من اللغو والرفث. ولهذا بعض أهل العلم كابن حزم يقول لا تجب زكاة الفطر إلا على الإنسان بنفسه، على نفس الإنسان لا تجب زكاة غيره عليه مطلقا إلا مملوكه، بس إلا مملوكه حسب، لحديث ليس على المسلم صدقة إلا يعني إلا صدقة الفطر، يعني صدقة في مملوكه ليس عليه صدقة لغيره إلا صدقة الفطر، كما في الحديث أنه عليه ليس عليه إلا صدقة الفطر، ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة إلا صدقة الفطر، ليس عليه في عبده ولا فرسه صدقة إلا صدقة الفطر. فخص المملوك بوجوب الزكاة، فقالوا هذا مما يدل على أن زكاة غيره لا تجب عليه. حتى قال رحمه الله وقال غيره، وإن كان خلاف قول جماهير العلماء، قال لا تجب الزكاة عليه حتى أولاده الصغار القصر لا تجب، ولا تجب من باب أولى على من عنده ممن يمونه، ولا تجب على زوجته ولا عليه على لا تجب عليه لزوجته، بل كل يخرج زكاته بنفسه، فإن كان مقتدرا مستغنيا وجب أن يخرجها، وإن لم يكن عنده مال فلا زكاة عليه. فأولاده القصر إذا كان لهم مال يخرج الزكاة عنهم من مالهم يتولى ذلك، وكذلك كل من عنده إن كان من القصر ممن يولى عليه يخرج الزكاة عنه، وإن كان يتصرف بنفسه فإنه يخرج الزكاة بنفسه ولا يخرج الزكاة غيره، ولا تجزئه زكاة ولا تجزئ الزكاة التي يخرجها عن غيره إلا بإذنه إلا بإذنه. واختار في خصوص الزوجة وحدها ذلك أبو حنيفة وابن المنذر رحمه الله. فابن حنيفة أبو حنيفة رحمه الله يقول لا يلزمه يخرج زكاة زوجته، واختيار المنذر، لكن جمهور علماء يقولوا إنه تجب عليه زكاة من يمون من زوجته وأولاده الذين يمونهم. أما من لم يكن يمونه ممن هو مستقل فهذا لا تجب زكاته عليه، ولهذا وجب عليه أن يخرج الزكاة بنفسه، ولو أخرجها عنه غيره بغير إذنه لم تجزئ. وهنا مسألة أيضا تتعلق بهذا البحث، وهي مسألة الزكاة، زكاة من يمون عن من يمون، من زكاة الرجل عن زوجته وعن أولاده، على قول جمهور العلماء. إذا قيل تجب الزكاة عليه، هل تجب عليه الزكاة أصالة أو تحملا؟ هذا خلاف عند العلماء وخلاف في المذهب، هل الزكاة واجب عليه أصالة أم تجب عليه تحملا؟ فقالوا وفروا على هذا خلاف ذكره العلماء رحمة الله عليهم، ممن ذكره ابن رجب وكذلك صاحب الإنصاف وغيره. فقال من قال إن الزكاة تجب على الوالد على أولاده الذين يمون أصالة، يعني ابتداء هو تجب عليه مخاطب بها، لم يخاطب بها أولاده ثم بعد ذلك هو يتحملها، بل هو المخاطب بها. فقالوا على هذا إذا كان مخاطبا بها أصالة، فلو أن أحد أولاده من البنين والبنات أو كذلك زوجته مثلا أخرجت زكاة الفطر عن نفسها بغير إذنه فقالوا لا تجزئ الزكاة عنها، لأن الزكاة لا تجب عليها، إنما تجب على زوجها، ولو أخرجها ابنه أو ابنته التي ما عنده يمونه أو يمون، فإنه لا تجزئ لأنه هو المخاطب بالزكاة فتجب عليه أصالة. وقيل إن الزكاة تجب عليه تحملا لا أصالة، والمعنى أنه يتحملها عن زوجته وعن ابنه وعن ابنته عن أولاده. فعلى هذا لو أخرجها أحد هؤلاء ابتداء دون إذنه قالوا يجزئ على هذا التعليل، لأنها تجب على الولد من ابن أو بنت أو كذلك زوجة أصالة، لكن يتحملها مثلا الوالد أو الزوج يتحملها. فإذا أخرجها الأصيل في هذه الحالة أخرج ما هو واجب عليه فيجزئ. فهذا كله من باب بيان أمر الزكاة، وأن أمرها يعني في باب الإخراج يجب العناية به ويجب الاحتياط فيه في مسألة النية، وأن النية لها شأنها في باب الزكاة لأنها عبادة عظيمة. ولا وإن كان قول ابن حزم رحمه الله قولا قويا في هذا الباب لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الصغير والكبير والحر والعبد والذكر والأنثى من المسلمين، فرض على، فالفرض على هؤلاء، فلم يفرض زكاة إنسان على إنسان. وهذا هو الذي جعل هؤلاء يقولون إنها لا تجب على غيره أن يخرجها، بل كل يخرج زكاته بنفسه. ما الحديث المتقدم: ليس على المسلم زكاة في فرسه وعبده صدقة إلا صدقة الفطر. أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم الفقه في الدين والعلم النافع والعمل الصالح، وأن يتقبل منا ومنا ومنكم سائر الأعمال، وأن يتقبل منا صيامنا وسائر أعمالنا، وأن يمن علينا بإدراك هذا الشهر آخر هذا الشهر وإدراك رمضانات عديدة مني وكرمه، كما من علينا بإدراك أوله، إنه جواد كريم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.